وعلى صحبته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، نستهل بإذن الله في الكلام على حديث الأحكام. هو كان المتبادر أن نتكلم عن الفقه العام عموما، لكن الكلام على فقه المذهب يحتاج إلى الكلام على أصول المذهب أيضا، الدراسة عليه، وأيضا نريد أن ننتهي من أبواب الفقه. لما درسنا العام الماضي الطهارة ما كملت، وطلبة العلم أيضا يعني كان عندهم شيء من في الصدور أنها ما كملت، وأيضا وجدت أن حديث الأحكام سيكون فيها فوائد كثيرة جمة، منها الكلام على الراوي، الكلام على الفوائد المستنبطة من الحديث، يعني سيكون معاملة التعامل المباشر مع الكتاب والسنة. لكن لا أقول أن هذه الطريقة التي أتمشى عليها طلبة العلم ابتداء في هذا الباب. احنا قلنا أنه دراسة المذهب وفقه المذهب وأيضا مع أصول المذهب، لكن الاحتكاك الأصيل في هذا الباب بالكتاب والسنة لمن يفقه ما فيه نفع كثير بفضل من ربنا ونعم. لا سيما أننا سنتكلم عن الفقه الآن وفضل الفقه بمقدمة يسيرة، ثم نأخذ حديث الأحكام من بلوغ المرام، لأنني أيضا قد شرحت منه الطهارة. سنبدأ معكم في أول الأبواب، أبواب الأيمان والنذور، وهي أبواب نافعة جدا وأبواب ذائعة شائعة. مسألة الحلف ومسألة الأيمان ومسألة النذور الناس يحتاجونها في كل وقت وكل حين، فرأينا بأن ندرس هذه، يعني هذا الكتاب، كتاب البلوغ، بلوغ المرام، هو من أحاديث الأحكام، هو من أجمع أحاديث الأحكام، هو كتاب المحرر أيضا للحنبلي ابن عبد الهادي، من أوسع الكتب. لكن بلوغ المرام صراحة يعني يفوق عمدة الأحكام في أنه أوسع منه في أحاديث الأحكام، لكن بلوغ المرام يتقدم عليه أن هذا الحديث المتفق عليه البخاري ومسلم. سنبتدئ ببداية وجيزة بأن الفقه، تعريف الفقه أيضا، والكلام على الأطوار التي مر بها الفقه الإسلامي. وأعظم الفقه هو الفقه في مسألة الكتاب والسنة، يعني الفقه لا يكون فقها إلا المستنبط، الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة. وإن شاء الله يكون الأمر كما قلت فيه نفع كثير قد يفيد طلبة العلم بإذن الله تعالى. فالفقه أولا في اللغة هو الفهم، أو قل دقة الفهم. الفقه في اللغة معناه الفهم مطلقا، يعني ما ظهر أو خفي، والمصباح، وهذا في المصباح المنير. قالوا الفقه والفهم بقوله تعالى: قالوا يا شعيب بما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم كثيرا مما تقول. لذلك الله تعالى قال يعني أنه ما أرسل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فوأرسل الرسل ليبين بلسان القوم حتى ما يستعجم عليهم ما يقول ويدعوهم إليه. وقد قال تعالى: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم. أي نعم، هذا هو تكلمت مع الدكتور وبينت له أن هذا يعني سيكون أفضل لطلبة العلم، وسيكون فيه نفع على الأقل في الحياة اليومية. وبعد ذلك سنتفق على 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 جزئية في يوم معين أجلس يعني أدرس لكم فيها فقه المذهب تكملة لما أخذناه، لكن هذا سينفع كثير جدا يعني عند طلبة العلم. كما قلت لأن هذا الحديث يعني ذائعة شائعة، فسترون فيها فوائد كثيرة جدا، منها كما قلت ترجمة الراوي، منها أيضا الكلام على يعني قصة الحديث، نفس الحديث، أيضا الفقه الذي يكون من الكتاب والسنة. وسنبين أن أصل الفقه هو الذي يؤخذ بذلك، سيكون هذا الباب. وبعد ذلك سنتفق مع الدكتور بدران على وقت يكون لكم خاصة على تكملة الكتاب الذي درسناه معا بإذن الله تعالى. لكن الآن سندرس بلوغ المرام، يعني أحاديث الأحكام، ندرس فيها كتاب الأيمان والنذور، والكتب الأخرى ستأتي لكم تباعا. وأيضا اليوم الذي سيكون خاصا بكم في كتاب المذهب إن شاء الله سأقوله لكم بإذن الله تعالى. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، هنا الجميع يعني يكون معنا في مسألة التفاعل في هذا الباب، يعني طلب العلم من الأهمية المكان، والعلم قائد لكل أحد، ومن لم يعرف طعم العلم ويتذوقه لم يعرف طعم النجاة، فالنجاة في العلم. وأيضا الأمة بأسرها نجاتها في وجود علمائها، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من يتعلم ليتعبد، أنشر ذلك بين الناس. بعض علماء اللغة يقولون بأن الفقه هو دقة الفهم، الفقه هو دقة الفهم، يعني على فهم، تقول فقهت كلامه يعني غوامضه وأسراره، فأنا تتبعتها حتى فهمت ما عندهم. والفقه عند الأصوليين لها, لها, لها أطوار، لكن نقول عند الفقهاء والأهم في هذا الباب هو الفقه عموما، هو الأحكام، الأحكام الشرعية هو العلم، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية لا الإجمالية. التفصيلية اللي هي فيها أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، الإجمالية القاعدة الكلية ظهر أمر الوجوب، فيكون هي العلم بالأحكام الشرعية، وخرج بذلك الأحكام العقدية، فإن أهل الفقه لا يشغلون أو لا ينشغلون بالأحكام العقدية والأصول العقدية، مع أنهم في أصول الفقه يتكلمون في مسائل كلامية ليس لها علاقة بأصول الفقه بحال الأحوال، فلذلك خربوا أصول الفقه بالمسائل الكلامية التي طعموا بها كتب أصول الفقه. فهو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فالعلم بها الفهم ودقة الفهم، هذا هو الفقه، دقة الفهم في الأحكام الشرعية التي يعني هي الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية هي ما جعلها الشارع سببا أو أمارة أو علامة على الأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، وأيضا يدخل تغليبا المباح. لسه ما دخلنا في الحديث الأول الذي سنتكلم عنه. نعم، الفقه مر بأطوار كثيرة، يعني الفقه مر بأطوار، أعظم الأطوار أطوار الفقه هو هذا الذي أتكلم عنه. أنا أردت أن أمر لكم على أطوار الفقه أيضا لتعلموا أن أصل الفقه هو الأخذ من الكتاب والسنة، الأخذ الفقه هو من الكتاب والسنة. يعني الطور الأول هو عصر النبوة، عصر النبوة كان الأخذ من فقه من فم النبي صلى الله عليه وسلم، من الكتاب رأسا ومن السنة رأسا، كان هذا هو الفقه عند علماءنا، وهو في عهده المكي والمدني يعتمد كل الاعتماد على الوحي. يعني الفقه هذا كان اعتماده الأصلي، وهذه إشراقة الشمس الصحيحة، وهذا العلم النقي. لكن من يستطيع أن يصل في ذلك على هذا الباب ويصل إليه وحده؟ ما يستطيع إلا أن يتقن على أصول، وبعد ذلك يعني يرتقي إلى أن يأخذ الحكم من الحديث عامة من الوحيين. فأصل الفقه كان يعتمد اعتمادا كلي على الوحي، ما في شيء. حتى ولو قلنا أصوليا بأن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، نعم، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في مسائل العلم، كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الشرع يأتي إما بإقرار وإما بالتصحيح في الاجتهاد. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني نسأل الله أن يحفظ الشيخ محمد عبد الجواد وأن ييسر له أمره وأن يتم عليه الشفاء، اللهم أمين رب العالمين. فالنبي كان يجتهد، نعم يجتهد، والشرع كما قلنا لا يقر لو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فخالف أو أخطأ بأبي هو أمي، يأتي الشرع يصحح هذا الخطأ حتى يكون الوحي هو الحاكم في هذا الباب. وإلا فقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل دنيوية، مسألة التأبير، مسألة التأبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنتم أعلم بأمور دنياكم، فقد يعني اجتهد النبي في هذا الباب، وما كان الدراية كاملة في هذا الباب، حتى لما فعلوا ما فعل ما قال هم يحسبون أنه وحي، وكان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، فاختربت عليهم النخل حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني على النخل وما حدث فيها، قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وأما في أمر الدين فقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر مسألة، مسألة الاستغفار للمنافقين، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستغفرون وليستغفر لهم ويقدمون الأعذار في غزوة تبوك أنهم تخلفوا عن النبي، تعلمون أنهم تخلفوا، الله جل وعلا ما أراد لهم ذلك لأنهم ما أرادوا ذلك. قال الله تعالى مبينا كذبهم والزور الذي يقعون فيه، قال الله جل وعلا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. فيكون هذا الباب ظاهر في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل اعتذارهم واستغفر لهم اجتهد في ذلك لتأليف القلوب وأيضا عدم فشو النفاق بين الناس، الله تعالى يعني عاتبه على ذلك، خطأ اجتهاده وعاتبه على ذلك، قال له وعفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وأيضا لما اجتهد أن يقدم صناديد قريش على الكلام مع ابن أم مكتوم علّه يؤثر عليهم، فالعبيد يسارعون خلف السادة. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك وعتبه الله عتابا رقيقا عندما قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، نعم يجتهد، ولكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت المسألة تتأتى في الشرع بإقرار الشرع أو عدم إقرار الشرع. والأحكام في مكة أو في المدينة يعني تدون، والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه آية هي أعظم آية في الكتاب، ولذلك اليهود قالوا لو كانت عندنا هذه الآية لاتخذناه عيدا. قال عمر الخطاب إني أعلم متى نزلت وأين نزلت، وكانت في عرفة، عيد لنا أهل الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على سعة الشريعة، وأن كل النوازل التي تأتي في آخر الزمان كلها لها صور في أول الزمان، وكلها الأحكام الذي يتقن ويجتهد يسقط الحكم على الواقع فتأتى له النتيجة. فكان الفقه مباشرة من الكتاب والسنة، وهذا أعظم الفقه على الإطلاق. لكن هل يستطيع أحد في زمننا بعد دخول العجمة وأيضا يعني سقوط الهمم وغير ذلك يستطيع أن يفهم هذا، أو يستطيع أن يكون في ذلك متقنا للكتاب والسنة في استخراج الأحكام؟ هذه فيها نظر في هذا. لكن أنا أقول كانت البركة كل البركة والعلم كل العلم عندما كان مباشرة يؤخذ من الوحيين، يؤخذ من الكتاب والسنة، وهما وحي، وهما خرجتا من مشكاة واحدة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أما الطور الثاني من الفقه هو في عهد الصحابة الكرام، وهذا عهد تميز أيضا بكثرة الأحداث، استجدت هذه الأحداث والنوازل، فكان فيها أيضا اجتهادات الأئمة العظام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك كان يتميز كثير من الصحابة بالفقه وارتقوا منزلة عظيمة، كان إذا نزلت الحوادث كانوا يرجعون عليهم. كان عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأيضا عبد الله بن عمر الأسري وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود، وهؤلاء رضي الله عنهم أجمعين كانوا كما قلنا يعني فيهم الفتوى، كانت لهم يعني أكثر من الفتوى ورجعوا في كثير من النوازل، وكان لهم القول الفصل في هذه المسائل. والمتوسطون منهم كأبي بكر يعني ما كان مقلا لأنه انشغل بالخلافة، وما كان مكثرا أيضا في هذا الباب، ولذلك العلماء يقولون هو أعلم الناس بحديث النبي لكنه لم يتفرغ لعقد مجالس التحديث، انشغل بما في يعني يصلح أو تنصلح به الأمة. وهناك من كان مقلا من الصحابة، لكن كما قلت المهم أن الصحابة رضي الله عليهم في هذا الطور كان أيضا قد حدث يعني بعض النوازل التي تحتاج إلى اجتهاد، كما ورد عن ابن مسعود أنهم جاءوا إليه وقالوا مات عن امرأة يعني ما كان معقودا بها يعني وكان عاقدا عليها ومات عنها، ما لها؟ هو كان يتتبع السنة، لما قيل له في البنت وبنت الأخت، في البنت وبنت الابن والأخت، أبو موسى أشعري لما أفتى فقال له تقول بما قال ابن مسعود، ابن مسعود قال البنت لها النصف على الأصل والأخت لها النصف تعصيم على الغيب، قال لو قلت بقولي لضللت، إذا ضللت وما أنا من المهتدين، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لما قال لي فيها سنة، أنا عندي سنة أتبع سنة. لكن عند النوازل عندما تختفي السنة وتأتيك المسائل الكريمة والمسائل المستحدثة البهضة فإنه لا يستطيع أحد أن يأتي بها أو يأتي بها بالفتوى الصحيحة إلا بإسقاط الحكم على الواقع ونظر الواقع وملابسات هذه القضية والنظر فيها وكيف الإحسان بالفتوى الصحيحة عليه. ترى هذا الباب ابن مسعود شهر كامل يراجعونه، شهر كامل يراجعونه في مسألة هذه المسألة وهو يردهم، يقول ليس عندي فيها سنة. قالوا إذن لمن نرجع؟ طب ليس عندك سنة وأنت عالم من علماء الصحابة وترجمان القرآن، يعني ماذا نفعل؟ وجزاكم الله عني خير، أحسن الله لك يا القيس، يعني ما يقولون ابن مسعود لمن نرجع؟ إذا نرجع إليك أنت، لمن نرجع؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وتعلمون من ابن مسعود، قال سأقول في هذا رأيي، فإن أصبت فمن الله، وحده ولا شريك له ومن يكن نعمة فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. قال عليها العدة ولها المهر كاملة لأنها زوجة عملها بمعاملة الزوجة ولها الإرث مش معناه أخذت عدة ولا شيء ولها الإرث. فقال قال قام رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في برع بنت واشق مثل ما حكمت. القياس نزل مطابقا للنص فلما نزل مطابقا للنص هنا ابن مسعود خر ساجدا يحمد الله على ذلك. انظر كيف هؤلاء القوم فيهم ما فيهم من التقوى والورع والديانة. هم يعلمون أن أفضل ما يصلون إليه هو أنه بالعلم يصل إلى ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عظيم جدا للعالم. العالم يدفع عمره ثم يجد أنه وافق اجتهاد الصحابة أو وافق اجتهاد العلماء النبلاء الذين لهم إتقان. كان بعض طلبة العلم إذا سأله الشيخ فيفكر في المسألة فيعطيه الإجابة. كان الشيخ يسأله يقول له أنت قرأت كتاب كذا لابن تيمية؟ يقول لا. فلما يقول هذا قول ابن تيمية كان آخره ساجدا ويقول أن الله جل في علاه أن الله جل في علاه قد أعطاه أنه وافق عالما من العلماء النبلاء فيما تبنى في المسائل. هذه مسألة عظيمة جدا وهي الضربة والممارسة لطلب العلم. كنا عندما نريد أن نحقق حديثا فيأتي الشيخ ويقول شش فيأتينا بالإسناد ثم يقول الآن حققوا لي هذا الإسناد. فالإنسان كان يعني يأتي بقصصات الورق ويجعلها أمامه ويجعلها بطريقة عجيبة جدا. يأخذ الأسانيد وحدها ثم يأخذ كل راوي وحده وينظر في وأنا كنت أعمل جداول الجدول ينظر في الذين الموثقين وفي المجرحين والنظر بينهما وكيف إسقاط الحكم الصحيح حتى نستخلص كلمة موجزة يعني كلمة موجزة تكون للملخصة في الراوي. بعد ذلك الكلام على الطرق والبحث فيها. الأول كنا نشتغل على إسناد وحده ثم بعد ذلك على الطرق. نفس الأمر في المسائل الفقهية لو كان المرء فيه ما فيه من القوة ينظر في المسألة وينظر من أين هي أصل النزاع أصل المسألة ويحاول أن يرى الدليل الذي منه استنبط العالم الحكم على الدليل. هنا يتأتى له أن يفقه جدا المسألة ويكون هذا العلم الذي أشرقت شمس طالب العلم فيه أن يصل إليه. فهو طور الصحابة الكرام هؤلاء كما قلنا يعني حدث نوازل لم تكن كثيرة. وهؤلاء أيضا كانوا مستمسكين استمساكا تاما بالكتاب والسنة وعدم الحيد عن ذلك إلا إذا وجدت المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد ونظر في ذلك. فتراه يعني ينظر فيها ويأتي فيها بالدليل كعلي بن أبي طالب وكابن عباس وكان عبد الله بن عمر كان أيضا أثريا جدا كأبيه عمر الخطاب. لكن كما قلت كانت الاجتهادات موجودة لكنها لم تكن كثيرة. ثم الطور الثالث طور التابعين امتد صغار الصحابة. ولذلك كانت المدارس هنا الصحابة العدول انتشروا في البلدان بعد التوسعة العظيمة التي حدثت لأهل الإسلام. فصارت هناك مدارس كثيرة من مدارس الفقه لكن هذه المدارس كلها يعني قد جمعت في مدارس ثلاثة. يعني هذه المدارس مدرسة يعني مدرسة بالحجاز ومدرسة بالعراق نعم ومدرسة بالشام. هذه جمعت جميع المدارس الفقهية لأن الصحابة لما تفرقوا منهم من تفرق ذهب إلى مصر ومنهم من ذهب إلى الشام ومنهم من ذهب إلى طبعا مصر تكون تابع للشام ومنهم من ذهب إلى الحجاز مكة والمدينة بقي فيها ومنهم من ذهب إلى العراق. وكانت حضارة عظيمة جدا العراق تعرفون هذه واجهة العلم حقا يعني في هذا الباب. لكن في طور التابعين المتميز جدا ظهر في مدرستين مدرسة الحجاز ومدرسة العراق. مدرسة الحجاز كان اعتمادها في الاجتهاد على النصوص من الكتاب والسنة لا تأخذ بالرأي بحمل الأحوال. لذلك سعيد بن مسيب لما قالوا له على مسألة الإصبع للمرأة قال فيها يعني 10 من الإبل. قالوا والإصبع الثاني قال 20 الثالث 30 الرابع قال 20 بدل ما يقول فيها 40 قال فيها 20. قالوا لما عظمت المصيبة قلت الدية قال عرقين أنت تأخذ بالرأي والقياس نحن عندنا الأثر. وكان يعرف لمالك أنه يكره جدا الكلام يعني من أهل العراق كان يكره جدا ذلك حتى أنه ترك ربيع الرأي لأنه سمى ربيع الرأي لأنه كان يكثر من النظر ولازم الزهري من أجل أنه يكثر من النظر. فلا يأخذ برأي إلا نادرا لوفرة المحدثين ولا نادى الموطن ولا نزل فيه الوحيان وأيضا للأخذ الكتاب والسنة. هذا أسلم طريق للعلم. ولذلك ورد عن كثير من العلماء حتى الشعبي من العراق لكنهم كلهم كانوا لأنهم كانوا أهل أثر في بغداد. تعلمون أن في العراق كان فيها أهل الأثر وأهل النظر فيها الاثنان لكن كانوا شوف الكلمات الناصعة يقولون العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا غير ذلك هلاوس الشيطان. العلم أخبرنا العلم حدثنا العلم أنبأنا غير ذلك هلاوس الشيطان. وورد عن بعض التابعين أيضا والأعمش وغير الأعمش قال العلم حدثنا وأخبرنا وإلا فخل وبقر لا يؤخذ علم من هذا إلا بهذا. ولذلك أيضا قال علماؤنا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه بل العلم نصبر الخلاف سفاة بين الرسول وبين قول فقيه. يعني الفقه حق أن يتجمل عند الأخذ من الكتاب والسنة لكن كما قلنا له ضوابط معينة في الأخذ من الكتاب والسنة. والمدرسة الثانية مدرسة العراق هذه المدرسة الأولى مدرسة المدينة كان يتزعمها عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وبعده سعيد بن مسيب هذا في المدينة. أما في مكة فكان رئيسها وأسها وأساسها وعالمها ونحرها وبحرها الراقي في العلم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وبعده كان عكرمة وأيضا ابن جريج المكي المعلوم وعطاء بن أبي رباح كل هؤلاء كانوا تلاميذ الإمام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. المدرسة الأخرى كانت مدرسة في العراق. يبقى عندنا مدرسة ثلاثة مدرسة المدينة ومدرسة الحجاز مدرسة الحجاز ومدرسة مكة كان أهم شيء الأثر عندهم في هذا الباب والنظر كان قليلا. أما مدرسة العراق فكانت تلجأ للرأي كثيرا في القياس لقلة بضاعة الحديث عندهم هناك وهي مسألة الإلحاق. وهذا ليس ببعيد لأن الشافعي كما قلت قال مدارك الأحكام النص والمعنى والمعنى هو القياس في الذي يطابق النص لكن لابد أن يكون قياسا على ضوابطه الصحيحة لا سيما زكاة العلة منصوص عليها أو علة مستنبطة والقرآن فيها قوية في هذا الباب تمكن العلة في الفرع كالأصل حتى يتم الإلحاق. وتعلمون أهل العراق كانوا في تخوم فارس وهم أعدى أعداء الإسلام إلى الآن هم أعدى أعداء الإسلام وفيهم الروافض الخبثاء أكفر أهل الأرض وهؤلاء أخبث من اليهود والنصارى مع أن الروافض هم أحفاد عبد الله بن سبأ لكنهم من أكفر أهل الأرض أكفر من هؤلاء من اليهود والنصارى وأفسد على الإسلام من اليهود والنصارى. الذين يستبحون دماء المسلمين وأيضا يطعنون في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون أبا بكر وعمر وعثمان هؤلاء من أكفر أهل الأرض. اعتماد هذه المدرسة كان على مسألة النظر والرأي إلا إذا ثبتت السنة من غير شك فهم يأخذون بها لكنها ليست كمدرسة الحجاز مدرسة مدرسة الحجاز مكة والمدينة. ولذلك كما قلت كان أهل العلم في الحجاز لا يأخذون بأقوال أهل العراق. في الحجازين اشتهر جدا ربيع الرأي شيخ الإمام مالك هذا كان يأخذ بالرأي وهو من أهل الحجاز. ومن أهل العراق أيضا الشعبي كان يكره جدا الأخذ بالرأي وهو الذي قال العلم حدثنا أنبأنا وإلا فخل وبقر. وكان طبعا صغار الصحابة معهم كبار التابعين يتعلمون على أيديهم وأيضا كان الناس في خير لأن هؤلاء أيضا زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، زكاهم الله من فوق سبع سماوات، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لأبي وأمي، قال تغزون أو يغزو فئام من الناس فيفتح لهم فيقال هل فيكم من صاحب النبي، هل فيكم من صاحب صاحب النبي، هل فيكم من صاحب من صاحب النبي، ثلاث قلوب. وهؤلاء الذين قد يعني كان فيهم التزكية الصريحة، والقرن الرابع فيه خلاف بين العلماء. الطور الرابع هو عهد صغار التابعين وكبار التابعين، وهذا يكون في آخر القرن الأول من الهجرة أو القرن الثاني من الهجرة. وهذا يعني الطور كان فيه ميزة عظيمة جدا، هو ابتداء التدوين، تدوين السنة. وعمر بن عبد العزيز قد أمر الزهري بتدوين السنة ودونها، وهذا الخير الكبير الذي كان العمر بن عبد العزيز. يعني الخلافة كانت قليلة جدا في العمر، لكنها كانت كثيرة جدا في النتائج، وكان العدل فيها حتى أن الذئب حرس الغنم، حتى أن الذئب يعني حرس الغنم. ما عندكم النت إيش فيه يقطع؟ طيب اصبروا عليه. لحظات معي بس. الفيس يقولون بذلك، ليس هنا عندكم في الزوم الحمد لله يمشي، لكن الفيس يقولون بأنه يقطع عندهم. جيد، الآن إن شاء الله الأمر يسهل، أبشروا خير. أرجو أن يكون جيد الآن بإذن الله، يكون جيد. في آخر الطور الخامس حصل التدوين، وحصل مسائل المذاهب وانتشار المذاهب ومجتهد الأمة في ذلك. يعني هذا ما مر به الفقه، وكان أصله كما قلنا النظر إلى الكتاب والسنة. لذلك قلنا أننا سنحاول قبل كان أن نباشر الكتاب السنة في هذا الباب، وفقه العلماء في السنة من الأهمية بمكان، مع أننا كما قلنا سيكون لنا يعني معكم جلسة إن شاء الله تكون في المذهب أيضا مع الأصول، لكن الرئيس في هذا الباب الإيمان والندور من بلوغ المرام. وجدتها فرصة لأنه هناك من اتصل بي وكان يلح ويطلب بلوغ المرام ما دمنا نشرح الكتب الستة، فقلت نعم أنا ابتدأت فيه في الطهارة، كان هذا في قطر، يعني كان الله من علي بعد الذهاب من الإمارات ذهبت إلى قطر، فيعني هناك أخذت الإذن من الأوقاف للتدريس. طبعا كان هناك علل، هم أعطوني الإذن العلل يعني، فأخذت الإذن وابتدأت، ففضل الله وجدت الناس يعني يجتمعون، مع أن قطر التصريح دون التلميح أنا لا أحابي قطر ثلاجة أي أحد من أهل العلم، قطر خطر على العلم في هذا الباب لأنها ثلاجة العلماء وطلبة العلم. قطر هو محل النوم العميق والثبات العميق للعلم ولأهل العلم، ما في نهضة علمية هناك بحال الأحوال، ولا حتى في فسحة ولا فرصة لأحد يمكن أن يعني يصنع نهضة علمية. لما ذهبت إلى هناك فضلا جلست فعقدنا درسا للعقيدة ودرسا لبلوغ المرام أيضا، فتكلمنا عن الطهارة، فالحمد لله كان إخوة كثير بيأتون حتى من الإمارات، علموا فجاءوا بالسيارة عندهم سهل فيأتون، فكنا ندرس هناك. بعد ذلك قالوا لي من الباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذهب، وأنا أقول إنما الأرض أرض الله ما فيها شيء، فكان التدريس ابتداء في الطهارة كان في بلوغ المرام، فانقطعت على ذلك عنه وذهبت إلى ما أستهدف إليه، وهنا جاءت الفرصة إلى إعادته وإلى الكلام عليه. حتى لو أخذنا الكتب يعني غير مرتبة، لكن إن شاء الله ينضم بعضه إلى بعض ويكون مكتملا، ويكون الله تعالى قد زادنا نفلا على ما يكون لنا من بعض الشروحات في الكتب الستة. ونحن الحمد لله الكتب الستة انتهى منها مسلم حقيقة، وانتهى أيضا ابن ماجة، وابن ماجة حتى في بعض الأجزاء الإخوة ما سجلوها بنعيدها الآن، لكنها الحمد لله انتهت أيضا، فيكون ابن ماجة أيضا انتهى، ونحن على مشارف انتهاء سنن أبي داود وسنن الترمذي. إذا انتهت يكون بين البخاري، سنوسع فيه البحث، ومعنا أيضا بلوغ المرام وثلاثيات مسند أحمد تدخل معه على أساس تكون خدمة للسنة النبوية بإذن الله تعالى. والحمد لله أنهانا الله تعالى من تفسير القرآن كلية وموجود، ولله الحمد والمنة. بفضل من ربنا ونعم، ونحن أيضا مع يعني خدمة لسنة لكتاب ربنا بعد التفسير أخذنا علوم القرآن وانتهينا منه، وبنأخذ الآن آيات الأحكام، ولله المنة وحده لا شريك له، فقد قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. طيب، كتاب الأيمان والنذور، كتاب الأيمان كتاب هو ضم علوم معينة في موضع معين، يعني أصل الكتب هو الضم. رضي الله عنكم جميعا، أحسن الله عليكم، ونسأل الله أن يتم علينا ما نستهدفه عملا لدين الله جل في علاه، مع الاعتراف بالتقصير والمعاصي والذنوب والسيئات والخطيئات التي نقع فيها وبلغت عنان السماء، لكننا يعني نستلهم الرضا من ربنا بالاستغفار والتوبة والأوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفر له. الأيمان، والأيمان بفتح الهمز جمع يمين، الأيمان هي جمع اليمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحلفوا أخذ أحدهم بيد أخيه. نعم، كل له وقت أبا الوليد، وأنا أسامح الجميع، لكن أيضا هذه المسألة عند الله لها مساءلات عظيمة جدا في هذا الباب، يعني لكن أنا أما عني أنا فأحل أي أحد لي عنده شيء أو مظلمة أحله إحلالا تاما غير منقوص، لا أسأل أحد، رب يعلم، ما أسأل أحد، بين يدي ربي لا أسأل أحد، ما عندي إلا أن أنا أنجو بنفسي وأسأل نفسي عن نفسي فقط، لكن لا أسأل أحد أساء أو أخطأ أو تعدى أو ظلم أو شيء من ذلك، هو في حل مني. أو عموما هو بقول الآن حتى لو واحد يعني يريد يراجع نفسه في هذا الأمر، هو في حل مني في كل شيء. واليمين اصطلاحا توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظم، وهذه مهمة جدا عندنا، لازم نفهم هذه المسألة، لأن اليمين اصطلاحا من الأهمية من مكان، هي توكيد الأمر المحلوف عليه. أنا بتكلم عن سيارة اشتريتها أو أتكلم عن أمر مثلا كلفت به، فالذي كلفني يسألني يقول لي أنت أنجزت العمل كلية؟ أقول له نعم أنجزته حقا، وبلغت ثمرته إلى العيان، والله أنجزته، فأريد أن يتأكد فأقسم له بمعظم. فهو توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظم. فأنت لما تشوف المذاهب، وجوه المذاهب الذين يقولون يجوز الحلف في النبي صلى الله عليه وسلم، والحلف بغير الله لا على الكراهة ليس على التحريم، وهذه مسائل عجيبة جدا. والحمد لله في المصنف أيضا نشرحه، مصنف عبد الرزاق، ولله الحمد لله نشرحه، يعني ربنا يرضى عنك أبا أحمد، جزاك الله عنا خيرا، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك يعني خدمة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعملا على رضا ربنا جل في علاه. فهو توكيد الأمر على محلوف نعم عليه بذكر معظم، ذكر معظم على وجه مخصوص، طبعا ذكر معظم، المعظم ما في أعظم من الله جل في علاه، ما في أعظم من الله جل في علاه، بذكر معظم. وهذا أيضا فيه رد على من يقول بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت الآن تعظم النبي صلى الله عليه وسلم وتريد تدخل على قلب الإنسان أن يصدقك فيما أقسمت له بمعظم له عليه، فبالك بقى الذين يقولون بأي شيء معظم أقسمت به، فالقسم يكون صحيح. نحن الحمد لله ليت إخواننا الأفاضل من المشرفين يرفعون لك المصنف، أو يرفعون لك رابط المصنف، لتجد احنا وصلنا الى الاذان الان. فهذه ترد على من يقول بذلك، لأنه معنى ذلك أنك ستعظم أحدا، يعني هو بيقول يكون شركا إن عظمه تعظيمه لله جل في علاه. ماذا فعل كثير من وجوه المذاهب؟ جعلوا المسألة، أريد غلق الميكروفون، سمع صوت في الزوم، أناس يا أناس، ماذا أفعل مع هذا الولد؟ ما أدري، خرجنا ودخلنا وما أدري بقى الآن الصوت ورايح ولا سامع. أريد أعرف هل الصوت موجود أم لا. تعال، خرجنا ودخلنا، أخرجونا النت، أخرجنا عبد الله. تعال شوف، تعال من هنا، خرج ودخل النت، في شيء اشتغل الآن، الصوت موجود. السلام عليكم، هل الصوت موجود؟ طب وش ليش خرجنا؟ نعم عبد الله، تعال ده محتاج حد يدفع 15 الرقم ده، عارفه؟ بسرعة بس خليها ده دلوقتي، اي حد خلي عمرو يروح لاي حد يقول لعمرو هو اللي ممكن يتصرف بذلك. هاتوا الان، هو عندك ابعد رسالة لنفسك وخذ الرقم وديه الان وهات التليفون من هنا بعد اذنك، الان بيضعف، ما تتصلش بيه خلاص لانه هيضعف، او خرج تاني، ما ادري النت هنا. عبد الله تعال شوف النت هنا فين، في الزوم على ايه، لو كده دخلوا على ده، هو هنا لانه بيخرج ويطلع دلوقتي، لو كده دخلوا على ده بيضعف صح؟ دخل على مش عشان بس النت بيضعف. شغال الآن؟ نعم، بس هنحتاج الشحن خلاص، بينتهي ده بسرعة. النت شغال أم لا؟ الزوم شغال؟ جيد، طيب الحمد لله. إذن هو توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص، وليس معظم إلا الله جل في علاه، هذا التعظيم. المشكلة يقولون بأنه يكون الشرك عندما يصل التعظيم كتعظيم الله جل في علاه، يقولون ما يكون شركا إلا كذلك إذا بلغ التعظيم كتعظيم الله جل وعلا. إيش اللي حدث من وجوه المذاهب الذين يقولون بكراهية الحلف غير لك ما سيأتي؟ يقولون بهذا الذي يصطنعونه أنهم جعلوا الأمر على مستويين. خلي بالك عشان ما يقع ماشي. إنه يا شرك أكبر يا كراهة، مع أن الصحيح في هذا الباب أنها على مراتب ثلاثة، مراتب الكراهة أو التحريم على ما يقول، وأنا دين الله بأنه التحريم. طيب المرتبة الثانية مرتبة الشرك الأصغر، أو قل هي مرتبة الكراهة على ما يقولون، مرتبة الشرك الأصغر مرتبة الشرك الأكبر، وهذا سيأتي شرحه. المهم أنه توكيد الأمر بذكر معظم على وجه مخصوص. واليمين لها مراتب ثلاثة، ما يجي على اللسان بدون قصد، وهذا الذي نتكلم عنه بقى، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمري، وقول أفلح وأبيه، اللي هي من درجة على لسان العرب، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يداك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم على صفية قال عقرى حلقة، هي يدعو عليها الله يقتلها، هذا مما درج عليه لسان العرب. عقرى حلقة أحابستنا هي؟ قالوا لا، إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال فلتنفر إذن، وأسقط عنها طواف الوداع. لكن أقصد بأنه هذا الباب يعني لابد أن تفقهه، أنه يعني في هذه المسألة جرى على لسان العرب. لما أنا أجلس مع بعض الإخوة يتكلمون المعتمد في المذهب أنه على كراهية الحلف بغير الله، يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أنتم أين تفهمون؟ أين تفقهون؟ وأنتم الآن خلينا في فهمكم أنتم وفهم علماء المذهب عندكم بأن المعتمد الـ 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 الكراهة. ماذا ستفعلون في قول ابن مسعود؟ مش هو أليس هو أعلم الناس؟ يعني ابن مسعود هذا هو الأعلم، ولا أنتم الأعلم الآن؟ الأعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأن أحلف بالله كاذبا، وهذا من غموس، لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن هذا شرك. فشوف ما يز بين المرتبتين، قال الحلف بغير الله شرك، وهذا ظاهر حديث النبي. وين ماذا يفعلون بها لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟ يضيعون هذا، يجعلون ذلك فقط الشرك الأكبر. هذا صراحة يعني فيه ما فيه من التحريف، ده تحريف ليس تأويلا. وإلا فوجوه المذاهب ابن حجر الهيتمي في الشافعية، وأيضا المواردي في الشافعية، وفقهاء المحدثين في الشافعية يقولون بالحرمة، ويقولون يعني ماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فقد كفر أو أشرك، وعدها من الكبائر. ابن حجر الهيتمي والذهبي نفس الأمر، ما هو شافعي، وعدها من الكبائر، وأنها شرك. قال قد أشرك، وأنت لا حياة لما تنادي. هم يأتون بالشبه بقى، تدخل كما سنبين، يأتون بالشبه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمري كل، وأبو بكر قال بأبيه، يعني أشبه بأبي النبي، بالنبي لا بأبي أو بأبا، إنه لا أشبه بالنبي لا بعلي، أشبه بالنبي لا بعلي. ويأخذون بكل هذه المسائل التي فيها شبه يتعلقون بها، ويقولون صرف ولا الكراهة. النبي يقول شرك تقولون كراهة؟ والرملي بقى في نهاية المحتاج يقول لو عظم المحلوف كتعظيمه للنبي فهذا كفر أكبر. طب هنا الرد عليه رد صريح جدا، عمر بن الخطاب لما حلف بأبيه هل عظم أباه تعظيمه للنبي، تعظيمه لله جل في علاه؟ الإجماع لا يمكن. والنبي نهره وزجره حتى قال عمر والله ما قلت ذلك لا ذاكرا ولا آثرا. هنا اتباع السنن من الأهمية بمكان، وتعظيم السنن من الأهمية بمكان كما سنبين. هنا يعني النوع الأول هو ما جرى على لسان العرب، هذا لا يعتد به وليس بقسم وليس فيه الحنث، لأن المتكلم لا يريد القسم، وإنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. إذا حلف عن أمر ماضي، هذا الحلف عن أمر ماضي، ولكنه يحلف على ظنه وقد خالف الظن، المعنى أقسم أنه لم يذهب إلى أختي في ظني أنه لم يذهب، وجلس يتذكر ذهب أعطاها ما أعطاها أخذ، أقسم أنه ما ذهب وفي حقيقة الأمر أنه ذهب لكنه أخطأ في ظني، لغو لا شيء عليه لأنه لا يتعمد الكذب. أما إذا تعمد الكذب يعني تكلم أقسم على أمر مضى، أمر مضى وهو يقول يعني كتعظيم الله لازم تعظيم النبي، ممكن يكون وهمت أنا. الرمل يقول لو عظمه كتعظيم الله فلا يكون كفر شرك أكبر. فإذا أقسم على أمر مضى وهو كاذب متعمد الكذب فيه فهذا اليمين الغموس، هذا اليمين الغموس له وجهان، وجه يقتطع به مال امرئ مسلم، والوجه الثاني أن يكون قد أقسم يعني أقسم على أمر قد مضى هو يتعمد الكذب فيه، يمين غموس. ويمين الغموس عند الأئمة الثلاثة سوى الشافعية يقولون لا كفارة فيه. وإيش كفارة تنفعه؟ إيش كفارة تنفعه هنا الآن لأنه أقسم بالله كذبا، فهذا يمين غموس. والقسم الأخير هو أن يقسم بالله جل في علاه في أمر مستقبلي على أن يفعل شيئا، أن يتكلم بشيء ولم يفعل، فهذا الذي نقول له فيه كفارة، فيه كفارة. نعم، شوف أنت تقول هل يعقل هناك قول ينزل ما شيء؟ نعم يعقل، ووجوه المذاهب يقولون بذلك. المعتمد عند الشافعية أن الحلف بغير الله على الكراهة ليس على التحريم، وهذا أعجب العجب، هذا أعجب العجب. ولذلك علماء المذاهب هنا المتقنون من المتقدمين، الموارد يقول حرام، الموارد في الحاوي يقول حرام، ابن حجر الهيتامي من المتأخرين، من المتأخرين، وقال هذه من الكبائر. ثم تأتي بقى الذين يتمسكون ويقولون هو المذهب وانا خش. طب وهتعمل ايش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون على الكراهة، يعني اي يا جماعة الخير هذا شرك، 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 المسألة ليست بالهينة، شرك. وسنبين ايضا الأدلة على ذلك في هذا الباب. على كده على، ولذلك قلنا العلم امر اخر، العلم امر اخر في هذا الباب. فيعني إذا حلف على أمر المستقبل نعم ولم يأتي به فيكون عليه الحنث، وهذا لابد له من ضابط حتى نقول أنه عليه الكفارة وأنه عليه الحنث، أن يكون قد أقسم بالقسم، يعني حلف بمعظم بأسماء الله الحسنى، بذاته المقدسة، بأسماء الحسنى، بصفاته العلى، لأن يمينه لا ينعقد يمينا إلا بالله كما قال الشافعي وغيره، لا ينعقد يمينا إلا بالله أو بأسماء الحسنى وصفاته العلى. وأن يكون أيضا وأن يكون مكلفا، الصغير أقسم ما أقسم لا شيء عليه، وأن يكون مختارا لهذا الحلف يعني غير مكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ويكون الأمر على أمر، ويكون القسم على أمر مستقبلي ولا ينفذه يحنث فيه فتكون عليه الكفار. وهنا يعني نستقبل الحديث الأول في كتاب الأيمان والنذور، حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، حديث أصلا في الصحيحين، حديث إسناده كالشمس، لكننا سنترجم ترجمة وجيزة للراوي الأعلى، وهذا ينفع به الجميع. وأيضا نتكلم عن مسائل الحديث ومسائل التي تتعلق به، سواء مسائل عقدية أو مسائل فقهية، مسائل أصولية، فيكون الإفادة فيها عامة، حتى الذي لم يتعلم علوم الآلة قد يتعلم معنا في هذا الباب. سنأتي بفوائد كما قلت بعض المسائل الأصولية، المسائل الحديثية، المسائل العقدية، المسائل الفقهية في الحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب، هذا حديث عظيم جدا، لو مكثنا فيه أكثر من أسبوع نتكلم عنه لابد أن نصل إلى فوائد عظيمة جدا لا تتوقف فوائده بحال من الأحوال، لا تتوقف فوائده بحال من الأحوال. أن النبي أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع في ركب، وعمر يحلف بأبيه، حلف بأبيه، يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. يا ربي يا ربي، أليس النهي الأصل في النهي؟ أليس هذا حتى من تأصيل الشافعية أن الأصل في النهي التحريم، حتى تأتي قرينة تصيره من التحريم إلى الكراهة؟ أمر جلل، عجب عجب عجب. والذهبي أو شافعي من الشافعية يقول أنه من الكبائر. فقال النبي أدرك عمر يحلف بأبيه، قال إن الله ينهاكم، شوف الزجر إلى وين. لذلك عمر إيش قال في الحديث؟ يعني في زي الحديث أن عمر بن الخطاب قال والذي نفسي بيدي ما ذكرت ذلك لا آثرا ولا ذاكرا، يعني عن نفسي ما أقسمت بغير الله جل في علاه مرة ثانية بحال الأحوال، ولا أثرت عن غيري، يعني ما قصصتش أنني سمعت أحدهم من الأعرابي يغزو، لا ما حتى هذه ما قصها، حتى هذه ما قصها، ما قالها رضي الله عنه وأرضاه. ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. ابن عمر في رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأماتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، يعني بالله كل هذا الجزم وكل هذا النهي والزجر يكون على الكراهة. ما الذي يحدث؟ ما أدري والله ما أدري. شوفوا إيش قال، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأماتكم ولا بالأنداد، والأنداد طبعا أعظم، ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعندما يقال طيب من الشبهة التي يتمسكون بها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له كفارة، قال من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله، هذه الكفارة تدل أن هذا في شرك أصغر، ده كفارته أن يقول لا إله إلا الله، ففيها دلالة على الشرك الأصغر. فالغرض المقصود هنا الحديث الراوي الأعلى هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، وعبد الله بن عمر بن الخطاب الأثري، عبد الله بن عمر بن الخطاب هو من أنجب الصحابة، من صغار الصحابة، أنجب صغار الصحابة. عبد الله بن عمر بن الخطاب هو الأثري الذي كان يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ترى كيف إذا تعلمت السنة تعلم كيف أيضا أن تعظمها كما يعظم هؤلاء السنة. عبد الله بن عمر بن الخطاب هو صحابي بن صحابي ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. عبد الله بن عمر بن الخطاب أثري كان يعظم السنة ويتمسك بالسنة، حتى أنه كان ينظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشي كيف يجلس كيف يأكل كيف يطوف فيفعل ذلك. وترون تعظيمه للسنة قد ورد كما سأبين، وهو أيضا من السبع المكثرين عن النبي الأمين، كان زاهدا عابدا تقيا نقيا يسارع في الخيرات يتعلم الإيمان ويتعبد به. قال تعلمنا القرآن رضي الله عنكم جميعا، قال تعلمنا القرآن وتعلمنا بعده الإيش، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فجاء القرآن على نور الإيمان فصار نورا على نور. فكان يعني يقال أنه حفظ البقرة في 6 سنوات أو 7 سنوات وأبوه في 9 سنوات، يحفظون الحرف والحد يعملون به ويصلون به ليلا يعني تلاوة. فانظر كيف يكون عبد الله بن عمر بن الخطاب رأى رؤيا، حتى قالت حفصة للنبي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل هو عبد الله بن عمر، نعم الرجل هو لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل، بس فقط سمع أن النبي قال نعم الرجل هو لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل. جزاكم الله خيرا شريف، رجاء لا تدفعني دفعا فتتعبني تعبا ما أعلم به إلا الله، شكر الله لك. فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سمع ذلك فما كان ينام من الليل قياما لليل تحقيقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل لو كان له من الليل. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان عابدا تقيا نقيا، تعلمون أنه كان ورعا أيضا، يعني لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كانت له امرأة رومية يحبها جدا، وكان ابن عمر شديد يعني مولع بحب النساء، وهذا ليس منقصا في الرجل أن يكون كذلك، ليس منقصا فيه أن يكون كذلك أبدا بحال من الأحوال، وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أتعجب جدا من الذين يربطون يعني الزهد في الدنيا وحب النساء، إن كان طبعا على حل وبل، فأغبياء سفهاء الذين ما يفقهون. الآن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختار الله له حياة له هي حياته وحياة الأنبياء من قبل في هذا الباب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير النساء يسوسهم فيسوس الأمة بأسرها، وهذا أمر جلل لا يفقهونه. وهذه مشكلة كبيرة أننا نعيش في وسط لا يفقه شيئا وليس عنده ميزان العلم من أجل أن يستخلص الأمر على صحته وأن يقيم الناس تقييما صحيحا على أصل الكتاب والسنة. المسألة الهوى المتحكم. لذلك نحن في أزيال الناس ونحن أيضا في عماه ونحن أيضا في تخبط ونحن أيضا بيننا كأننا أسماك القرش الذي يأكل بعضه بعضا، فما ترى أدبا ولا ترى تقوة ولا ترى أبدا أبدا سمات الخلق النبيل الرفيع الذي يعرف كيف يستوعب والذي يعرف كيف يحسن والذي كيف يعرف كيف يعالج الأمور يعني السواقط. ما ترى ذلك لما؟ لأنهم أول شيء الجهل، ثاني شيء الهوى متحكم، ثالث شيء عدم توفيق الله جل في علاه. والمسألة في داخلة الإنسان في قلبه، لأن الله قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأنت لو ترى بتعظيم السنة وأيضا بمعرفة العلم الذي كنا يعني نعيش به وننظر للإنسان فنجعله في دائرة الكتاب والسنة، هذا الذي يجعل الإنسان يعرف أن يقيم صحيحا. ابن عمر كان مولعا بذلك حتى أنه كان يفطر على الجماع، يعني لو كان صائما كان فطره على الجماع. وكانت أنا الآن أريد أن أبين كيف هذا التقي النقي يصل إلى الله في هذه الدرجة، وأن الله جل وعلا يجعل كل التابعين يرتكزون على مثله. من هو؟ ولذلك أبوه لم يبخس حقه، جعله في مصف الستة أصحاب الشورى، لكن قال لا، ليس له أن يدخل فيها. لما؟ لأنه قال كفى آل الخطاب ما كان من أبيهم، فهو ما ارتضى لابني أن يكون في هذه النار، نار عظيمة جدا، يعني عاما كاملا، كما قال ابن عباس أدعو الله أن أرى ماذا فعل الله بعمر ابن الخطاب. عمر يقول له الآن انتهيت عمر، ويضربون المثل بعدل عمر عاما كاملا يحاسبه ربه جل في علاه. إذن فلتتهيأ الولاة على سؤال رب العباد، فإنه سيسأل عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل، حتى العصافير على الشجر سيسأل عنها، حتى الجنين في بطن الأم سيسأل عنه. وهذا الذي جعل عمر بن الخطاب يمشي يعني حافيا في شدة الحر، وعثمان يختبئ ويقول من هذا الذي يقف في الحر، من هذا الذي يعني ذهب عقلا في هذا الحر، فينظر فيجد أمير المؤمنين يقول ما بك، ما الذي ألجأك أن تقف وسط هذا الحر الشديد؟ فقال له ندى بعير من بعير الصدقة، قال اذهب إلى فلان يأتيك به، يعني واحد من الموالي عندك يأتيك به. قال أو يدفع ذلك عني يوم القيامة؟ يقول لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر بن الخطاب. فكانوا من أحرص الناس على مثل ذلك. ابن عمر ابنه، هو ابنه، وشوف عمر الخطاب هو من الولاد، قال لا يدخل فيها ابن عمر، لكنه يشهد الستة، يريد أن وزنه لا يقل عن وزن الستة هؤلاء. وابن عمر حقا ثقيل الوزن في الصحابة، ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كما قلت كان تقيا نقيا، ومع ذلك كان كثير النساء، طلق امرأته في الحيض وردها، وكانت له امرأة رومية، كانت في سهم خرجت له امرأة رومية كانت كالشمس، قام قبلها أمام الجميع. لكنه لما نزل بقى هنا اختبار القلب، لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام فأعتقها وما تزوجها، كان يبر بأولادها من غيره، وكان هذا يؤدي إلى شدة الغضب على أولاده ماذا يفعل، لكنه أعتقها رضا لله جل وعلا، أعتقها لله مع أنه كان يستطيع أن يعتقها وأن يحسن إليها وأن يعطيها مهرا غاليا وأن يتزوجها. يقول لا أنتفع بشيء، أنا أخرجته لله جل وعلا. هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن عمر الخطاب قلت ما كان ينام من الليل إلا قليلا، وكان من أحرص الناس على 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 التعبد لله جل في علاه بالتماس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم للسنة كما قلنا لما جاءه اليمني وقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر ويطوف، فقال له أرأيت إن زحمني الناس، أرأيت إن دفعني الناس؟ فقال النبي صلى الله فقال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر وأنا سأقبله. قال أرأيت إن قاتلني الناس؟ قال يا يمني اجعل أرأيت خلف الكوكب، رأيت رسول الله يقبل فسأقبل. لذلك هو كان الثمنة هي الحاكمة. جاءه صائغ وقال له أنا أتعب وأدق وأصنع في الذهب يعني، فيأتيني الذهب جرامات مكسرة أصوغها فأعطي نفس الجرامات وأخذ الفرق فرق الصنعة. رجل تعب إجارة الصنعة، فماذا يفعل ابن عمر؟ ابن عمر لا يقول له حرام، شو انظر ابن عمر ماذا يفعل؟ تعظيم هذا هو العلم. ابن عمر رضي الله عنه ارضاه قال له النبي صلى الله عليه قال 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 الرجل قال له اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا، الذهب بالذهب ربا، الا ان يكون هاء بهاء مثل مس يد. خلاص لا تكلمني عن صناعتك، لا تكلمني عن تعبك ويذهب زهاء، لا كلمني عن النبي قال الذهب بالذهب ربا الا ان يكون مثل مس سواء مساء سواء هاء وهاء يدا يدا بيد. فكان يلتمس السنة. ولما ضرب على صدر ابنه بلالا، وبلال طبعا كان لما قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال له ابنه والله لنمنعهن إذا لا تخذوا دغلا. الكلام في الموضة وده اللي بيحدث الآن، يعني تلاقي الكلام كثير جدا في المساجد من النساء، ثرثرة النساء المعلومة، يعني إن لم يجدن شيئا من الأعراض أتينا بأعراض الأعراض ويتكلمنا. وهؤلاء يعني هؤلاء الله جعلهم يعني جعلهم أعوانا للشياطين في هذا الباب، ثرثرة وغيبة ونميمة والكلام على الأعراض، وهذا وحتى ما فيش الكلام على المضاد، ما فيش الكلام على خلاف الأولى، الكلام على الأموال، الكلام على الخزائن، الكلام على ما يحدث في كورونا، ولا بد أن يتكلمنا، ما استطعنا السكوت ولا الصمت بحال من الأحوال. طبائع جبلة جبلة، فاستخدمنا ذلك في رضا الله جل في علاه وتكلمنا عن مسائل ترضي الله جل في علاه لكنا أرفع الناس منزلة عند الله. قال لا لا والله لنمنعن إذا اتخذناه دغلا، فوكزه في صدري وقال رحمة الله عليك. في بعض الوقت قال له ما لا أكلمك ما حييت، ووفى ما كلمه حتى مات. ابن حجر لم يجد فرصة للتوجيه، لأن ابن حجر يقول بأن الإسلام نهى عن أن يهجر فوق ثلاث، وهذا أب يهجر ابنه لأنه فقط خالف في الظاهر، جعل نظره ورأيه أمام قول النبي، قال النبي لا تمنعهن قال والله لنمنعهن، قال لا ما كلمتك ما لا أكلمك ما حييت حتى مات. كم ضاع منك أنت الآن تأخير، أي تأخير ضاع منك الدرس بأسري. فقال قال قال ابن عمر لا أكلمك ما حييت، ووكز في صدر وكزة عظيمة جدا من أجل تعظيم السنة. كان إذا غاب عنه سنة، وجاء أبو هريرة يتكلم عنها حتى في مسألة القراريط في الصلاة على الميت وأيضا دفن الميت والمتابعة الجنازة. قال من صلى الجنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تسلم له قراطا. فقال أبو هريرة فقال ابن عمر يعني انظر ما تقول يا أبو هريرة، انظر ماذا تقول، فأعطى علينا قراريط. فلم يأخذ بقولي وذهب إلى عائشة، فعائشة قالت صدق أبو هريرة، فرجع إلى قولي وقال كم فرطنا في حقنا، كم فرطنا من أو ضيعنا من قراريط. فكان رجلا عظيما يلتمس السنة، ويعني كان ينام في المسجد جوعا، كان غلاما نهز الاحتلام وما كان يجد مأوى، فيجلس في المسجد ويبيت في المسجد. هذا عبد الله بن عمر، وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، بكلمة وليزة في حق ابن عمر في هذا الحديث العظيم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبي. أول مسائل في هذا كما قلنا هو قال عمر يحلف، اليمين هي القسم كما قلنا، القسم بألفاظ مخصوصة لتأكيد الكلام، تأكيد الحكم المحلوف عليه، بأن تذكر معظما على وجه مخصوص كما بينا. والألفاظ المخصوصة في القسم هو القسم بذات الله جل في علاه، والقسم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى إجمالا، لأن في تفصيل فقهي بين العلماء في مسألة الأسماء الصفات الخبرية، هل يقسم بها أم لا. لكن هنا شوف قال الله تعالى قال فلا وربك، أو القسم بذات الله جل وعلا، فلا وربك لا يؤمنون. والقسم أيضا بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، قال لا ومقلب القلوب
القسم بصفات الله بأفعال الله بصفات الفعلية لا ومقلب القلوب. قال والذي نفسي بيده. نعم. ولها أداة بالواو والباء والتاء. والله بالله وتالله. وأعظمها انتشارا الواو. واو القسم أعظم انتشارا واو القسم. القسم والقسم بمعظم هنا لأن الناس يخشون أنه لو أقسم معظم كاذبا أن هذا العظيم يعاقبه وهذا لا يكون إلا من الله جل وعلا. ولذلك قال علماؤنا قالوا انظروا إلى التنزل إلى الطبقات الصوفية منهم من يقسم بالله كاذبا ولا ترتعد في رئيسه. وإذا قلت له اقسم بالولي على ما قلت لا يقسم ويخشى وترتدف أركانه فيحسب أن الولي يستطيع أن يسلط العذاب عليه. وهذا هذه اعتقادات شركية. قلت لكم هذا الخبيث صاحب الحقيقة يقول بخبثه بأن الله أعطى الولي قوة لإحياء الجنين في بطن الأم. فالقسم يكون بالواو حروف القسم الواو والباء والتاء. والقسم يكون بذات الله المقدسة والقسم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. المسائل الفقهية ما زلنا مع المسائل الفقهية. المسائل الثانية المسائل الفقهية في هذا الباب هو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجوب الإنكار على من أقسم بغير الله. وجوب الإنكار وتيجي الآن تقول لي الكراهة. وجوب الإنكار على من أقسم بغير الله. وجوب الإنكار على من أقسم بغير الله جل في علاه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم على الملأ لما عمر أقسم على الملأ بأبيه قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وأنكر عليه علنا. لأن المفسدة ستكون علنا لأنه لو أقسم بالله بأبيه أمام الناس ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك منفردا وقال له لا تقسم بأبيك القسم بالله الله أمر أن تقسم به إذا ضاعت الفائدة. لأن الناس سمعوه والنبي موجود سمعوه جميعا قد يأخذون يأتسون به. لذلك كان النهي على الملأ مع أن الأمر عرفنا ممكن له ضوابط وأعظمها السرية لكن هنا المفسدة كانت على الملأ لأنه أقسم بأبيه على الملأ والجميع سمعه يقسم بأبيه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا الأمر على الملأ ويقول بأن القسم لا يكون إلا بالله. قال لا تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حليفا من يحلف بالله أو ليصمت. فهذا فيه وجوب الإنكار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قد يقال ولما الوجوب أنكر النبي يكون بالاستحباب لما الوجوب ولأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب ليس الوجوب. قلنا الذي ألزمنا بالقول بالوجوب ما جاء من المحكمات من أن النبي قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لا سيما الأدلة ستأتي وتبين لك كيفية عظم كبيرة القسم بغير الله جل وعلا. وأنا أسمع الرجل يقول له بالنبي يقول له ماشي ماشي اقسم به ويقول برحمة أمه وبشرف أبيه وبتربة خالته وبالعيش والملح. هذا كله وارد ومنتشر جدا في المصريين. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أيام تحذير أنا عندي القسم بغير الله جل وعلا قد يكون أعظم من الزنا. لكن الناس لا يفقهون ويهونون من هذه من مثل هذه المسائل. الشرك بالله أعظم ما يكون. الشرك في الصحيفة قد لا يغفر وإن كان هذا القول فيه طبعا أخذ ورد لكن هو يستدل به قال الله تعالى إن الله يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء أن والفعل مضارع على المصدر يبقى معناها إن الله لا يغفر إشراكا نكرة في سياق النفي تفيد العموم أكبر أو أصغر فإذا المسألة الفقهية الثانية هو وجوب الإنكار على من أقسم بغير الله. فإن سمعت رجلا يقسم بالنبي يقسم بشرف أمي يقسم برحمة لابد أن تقول له قل لا إله إلا الله وتنكر عليه بأدب ولطف وتبين له هذه المسألة. المسألة الثالثة وهي المسألة المهمة في هذا الباب ما أدري أقف عندها أم أتكلم عنها وهي مسألة القسم بغير الله، ما حكم القسم بغير الله جل في علاه؟ قلنا المراتب الثلاثة يعني عندنا. طيب أنا سأقولها إجمالا وفي الدرس القادم إن شاء الله أفصلها، لأن أنا وصلت للنهاية لأن عندي دروس العصر ما أعطيناها إلى الآن. سوريا من سوريا، الله يحفظها يا رب من هذا الكافر، ونسأل الله جل في علاه أن يرفع هذا الكافر عنها، اللهم أمين، الله ينتقم منه شر انتقام، هو ومن يعينه ومن يرضى به. كافرا كفر بالله وبرسوله وكفر بالإيمان وهو يعبد عليا، هو علوي، نسأل الله أن يحفظها. لكن أيضا سوريا كانت تتجرع على الذات العلية، هذه مشكلة كبيرة، نسأل الله أن يردها إليها ردا جميلا، وإلا فإن شاء الله الجند الذين سينصر الله بهم الدين جند الشام. عامة أقول المسألة فيها ثلاث أقوال نبينها إن شاء الله، ونتكلم عن أدلة الأسبوع القادم لأن الوقت عندي قد أزف، إلا إذا أراد الجميع أن نكمل. الشوكاني يرى بأن القسم بغير الله شرك أكبر، انتهى ما عنده، هو أخذها على الشرك الأكبر، إنه لو أقسم بالنبي أقسم بالولي أقسم بشيء فهو أيضا يعني كافر، يعني يشرك شركا أكبر. ومنهم من قال كما قلنا بالكراهة لم يعتد بها على سنة الشرك الأصغر، وأهل السنة جماعة من المحققين منهم يرونها من الشرك الأصغر، وهذا هو الحق وهو الصحيح، وهذا رواة الأحاديث هم أعلم بذلك. يعني ما تقول الآن مذاهب، أنا أقول الآن مذاهب الصحابة، وين تذهب؟ أين تذهب؟ لما تقول المعتمد عندي كذا، وابن مسعود يقول لنا أحلف بالله كذبا خير من أحلف بغير الله صادقا، ماذا أفعل أنا بالصحابي؟ أرميه وأرمي قوله ولا أخذ به ولا يعتد بكلام الصحابة؟ فالصحابة هم الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات، وابن مسعود هو الذي قال بذلك، قال لنا أحلف بالله كذبا، والحلف بالله الكذب على التعمد كبيرة باتفاق المسلمين، كبيرة توجب الغموس في النار. يمين غموس، يعني يقول يمين غموس هذا أهون عليه من الشرك، لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا. فهو القسم بغير الله شرك أصغر، ويرتقي إلى أن يكون شركا أكبر إذا عظم المحلوف بتعظيمه لله جل وعلا. هذه إجمالا هذه المسألة، والمسألة يأتي تفصيلها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وأفتح المجال هنا للأسئلة لو كان في أسئلة حتى نتم الحديث. أردنا فقط أن يعني نعرج على فضل الفقه، وأيضا الفقه أصله من الكتاب والسنة، وإن شاء الله يستتم لنا الشرح بإذن الله بعد يعني في الدرس القادم.